طفيتوا جوالاتكم؟ أكيد طفيتوها. صلوا على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في الاستدلال بالآيات الكريمة على حجية خبر الثقة، وكان آخر آية دللنا بها على المطلب هي آية النفر، وأوردنا فيها كلاما طويلا وإشكالات متعددة، وبينا أن الماتن يستشكل في دلالتها على حجية خبر الثقة، ولكن يمكن الاستدلال بها كما أوضح. الآية الأخرى التي استدل بها على حجية خبر الثقة هي آية الكتمان، وهي قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. أما تقريب الاستدلال بهذه الآية المباركة على حجية خبر الثقة ففي غاية الوضوح، باعتبار أن من لديه علم يجب عليه أن يظهر علمه، وإذا أظهر علمه وجب على السامع القبول، وهذا معنى حجية خبر الثقة، أي أن المخبر بمجرد أن أنبأ وجب على المتلقي قبول ذلك النبأ والإخبار. ولم تقيد الآية تقول: هذا الذي أخبر وأظهر ولم يكتم إن أفاد خبره العلم وجب على المتلقي الأخذ بذلك الخبر، وإن لم يفد العلم حتى وإن أظهره ولم يكتم، غير أنه لا يجب على السامع قبول ذلك الخبر. الآية لم تتحدث، قالت هكذا: من كان لديه العلم حرم عليه كتمان ذلك العلم، ووجب عليه إظهاره، ووجب على المتلقي القبول. ثلاث نقاط تفهم من الآية: الأولى حرمة الكتمان، والثانية وجوب الإظهار، والثالثة وهي بدهية وجوب قبول ذلك الخبر المظهر. وهذا معنى حجية خبر الثقة. حجية خبر الثقة معناه الأخذ به، والآية دالة على الأخذ به. وعليكم السلام ورحمة الله. صبحكم الله. إذن معناه وجوب الأخذ والقبول للخبر يظهر من الآية. كيف؟ لأنه لو كان المظهر عليه أن يظهر ما لديه من علم، لكن ليس على المتلقي الأخذ والقبول، لم يكن معنى لوجوب الإظهار، بل يصبح لغوا، مجرد لقلق باللسان وثرثر بالكلام. أما لو أخذ به ورتب عليه الأثر، فعندئذ يكون لكلام الذي لم يكتم العلم والمظهر للعلم الفائدة. والآية إما أن يدعى عرفا أنها دالة على هذا المعنى وظاهرة فيه، يعني ظهور عرف، أو يدعى وجود ملازمة إذا لم يكن هناك ظهور، يعني مجرد الإنباء يلازمه قبول من لدن السامع المتلقي. وبكلا المعنيين تكون آية الكتمان دالة على حجية خبر الثقة.
هذا صحيح يا شيخنا، لو قلنا أن خبر الثقة يساوي العلم
شلون؟
يعني لأن الآية في دليل أنه من كان يعلم عليه أن يخبر، وعلينا أن نقبل بقول الثقة.
والراوي ما يعلم بالرواية؟
لا، لأنه هل هو علم ولا خبر الثقة ليس علم بالنسبة لنا.
لا، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات، أحكام شرعية بينات، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا الكتاب، الأحكام الشرعية، كل آيات القرآن وأحكامه مفاهيم والشريعة الإسلامية كلها ماذا؟ معارف. فإذا تلقى الرواية جاء وسمع من الإمام الصادق وجاء وأنبأنا وأخبرنا، هو بين موقفين هذا الراوي، جاء شافنا قال له أنا شو حق أعلمه ماذا لي، خلني أخلي هالعلم أنا أستفيد من عنده منه وحدي لا شريك لي، وذلك خلهم يروحون جهنم. معاه يقول له الله مو بهم اللي بيروحون جهنم، أنت الذي ستكون لك ماذا؟ اللعنة والطرد عن رحمة الله، لأنه ينبغي عليك أن تظهر هذا العين وأن تخبر السامعين والمتلقين به. هذا معنى الآية.
بس نحن بالنسبة لنا قوله ليس علما، هو بالنسبة له علم، بس المستمع ما يكون علم إلا ببينة قبل
هو، ويجب عليه الإظهار. زين، طيب إيش فائدة إظهاره؟ ندعينا في ماذا الفائدة؟ صح، هو بالنسبة له علم، إحنا بالنسبة لنا مو بعلم، بس رغم كونه غير علم لنا إلا أنه يجب علينا أن نأخذ به. وهذا معنى الاستدلال بالآية، واضح. إحنا ما ندعينا علم لنا، بس ندعينا ويجب علينا الأخذ به. ها؟
ومن الثمرات اللي بيذكرها بعدين انه قد يحصل به العلم. اي بس هذا عادي نافي نافي الاستدلال هذه نافي الاستدلال ها
الثمره من ثمرات
واضح الفكره اذا عرفنا تقريب الاستدلال الماتن يقول هذا الاستدلال في محله لو كان لا يترتب فائدة على الإظهار إلا شنه لابدية الأخذ بالمظهر، والحال أننا نمنع من ذلك. هناك يعني لو لم يجب القبول لكان الإظهار لغوا، احنا نقول لا بالعكس، هناك فوائد متعددة تجعل وجوب الإظهار تترتب عليه ثمرات وليست ثمرة واحدة ولا يكون لغوة. انتبه، أولى الثمرات أن هذا المظهر الذي جاء وأخبرنا مجرد أن أخبرنا حفزنا، جعلنا نلتفت إلى مسألة البحث والتنقيب، هل يوجد حكم في المسألة ولا ما يوجد. وعادة البحث والتنقيب شو يوصل الباحث والمنقب إلى الحقيقة دائما. شفتوا شلون الفائدة؟ وكفى بها عائدة معي؟ لا يقال أنه لو لم يجب الأخذ لكان إخباره لغوا، نقول لا يجب الأخذ ولكن يترتب على إخباره البحث والتنقيب للوصول إلى الحق الصراح ودفع ماذا؟ اللبس، وبذلك الكفاية معي؟ هذا أولى الفوائد. الفائدة الثانية، نعم الفائدة الثانية، هناك مبنى لدى العلماء بالخصوص في الأحكام الشرعية يقول بلا بدية الاحتياط، يعني مع وجود ما يدلل على الحكم في الواقعة كرواية، طبعا إذا ما في رواية ولا كذا قد يقال بالبراءة، بس رواية غير تامة يكون تحتها، هذا من موارد الاحتياط. من قال لكم أنه لا فائدة؟ الاحتياط أيضا يحكم بحسنه العقل، لعل في موارد وجود الروايات هذه الآية المباركة تؤكد حكم العقل بحسن الاحتياط، أن العاقل إذا سمع بحكم من الأحكام لا ينبغي أن يكون لا أبالي، بل ينبغي ماذا؟ أن يحتاط. نعم، ويمكن أن نضيف أيضا لهذين الوجهين وجها ثالثا، الإخبار لا يفيد العلم كما قال الشيخ، ونحن نسلم أنه لا يفيد العلم، وكذلك نقول أيضا لا يجب علينا الأخذ به، وأيضا ليس بلغو. عجب، كيف ليس بلغو؟ يكون ننتبه أن الإخبار تترتب عليه فائدة، وهو أن يكون جزء من العلة، مو شرط إلا يكون علة تامة لوجوب الأخذ. يعني أنت لما يخبرك المخبر عن الحكم الشرعي صحيح لا يجب عليك الأخذ، لو كان لا يوجد إلا هذا الإخبار وحده، لكن أنت شنو عندما يكون لديك قرائن قبل هذا الإخبار ثم يأتي هذا الخبر يظهر هذا المخبر علمه لك، فراح يتشكل لك من الجميع من المجموع ما يصلح للاتكاء عليه. فمو شرط أن الإخبار يكون هو العلة التامة وحده لترتب القبول عليه، يكفي به فائدة أن يكون جزء من العلة. معي هذا أيضا ماذا؟ نمرة ثلاثة. أي على كل طبعا هذه الإشكالات التي أوردت على الآية، لكن بعضهم قوى الآية، قوى الآية هذه، قال هذه الآية لها نظير في القرآن الكريم دال على أن وجوب الإظهار يلازم وجوب الأخذ والقبول في آية أخرى. وإحنا كيف نعرف الآيات القرآنية؟ من خلال دلالات هذه الآيات الواضحة في بعض الأحايين، فالتي يرد عليها الإشكال ندفع ما يرد عليها من إشكال بملاحظة الآية الأخرى في كيفية دلالتها على المطلب. انظروا إلى قوله تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. هذه المطلقة أو التي مات عنها زوجها، إذا أخبرت قالت أنا حامل أنا حبلة، ما يجوز تقسيم الإرث ماذا؟ وعدم وضع نصيب لما يوجد في بطنها. شنو السبب؟ ما نقول هذا هو بعد مو اخبار رجل اخبار امرأة، ومع ذلك نرتب عليه الاثر. شو السبب نرتب عليه الاثر؟ ترتيب الاثر في مثل هذا المورد دليل على ان الاظهار يجب ترتيب القبول والأخذ به. فلما يقول الله تبارك وتعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، أيضا اقرأ آية الكتمان: نعم من بعد ما بيناه للناس في الكتاب إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس بالكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، يعني أظهروا فيؤخذ منكم، وهنا كما أظهرت المرأة فيؤخذ منها. عرفنا؟ فليش ما تكون الآية دالة آية الكتمان بمثابة هذه الآية بالنسبة للمطلقة أو التي في العدة، عدة المتوفى عنها زوجها؟ ألا يجب أخذ كلام تلك المرأة عندما تظهر، كذلك يجب أخذ خبر المخبر عندما يظهر، وهو معنى القبول. عرفنا؟ قل له نعم عرفنا. لكن فارق بين الآيتين، فلا التي تقول أنه يجب الأخذ عندما تظهر المرأة بأنه في رحمها ولد، غير هذه الآية التي تقول إن العالم إذا أظهر علمه يجب على المتلقي الأخذ به. ذيك الآية ظاهرة في لابدية ترتيب الأثر. ليش؟ لأن ما في طريق آخر للعلم بما في رحمها. ذاك زمان أول ما الأيام التحليل يودون يحلون مع زمان أول الآن الأجهزة موجودة يعرفون ها؟ أي الأيام حتى بتحليل الريق بعد يعرفون أنه حامل ولا محامل ها؟ أي على كل نية. المهم احنا طبعا شاهدنا على زمان اول، مو شاهدنا على زمان اول. المهم انه باعتبار لا طريقة للعلم بمعرفة انها حامل الا بقولها، فيجب الاخذ وترتيب الاثر. لكن بالنسبة للحكم الشرعي الامر ليس كذلك. هناك طرق يمكن الوصول بها ومن خلالها إلى معرفة الحكم، ولذلك فرق بين المقامين. واضح لنا الفكرة؟ فإذا تمتين الاستدلال بالآية بملاحظة وجود نظير أو تقوية الاستدلال، خلوا تمتين أحسن من تقوية، تمتين الاستدلال بالآية بملاحظة وجود آية أخرى هذا غير صحيح، باعتبار وجود الفارق بين الآيتين. واضح الفكرة؟ لنا طبق الآية الثالثة، قوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، بتقريب أن حرمة الكتمان ووجوب البيان ظاهر في وجوب القبول، وإلا لكان الإظهار والبيان عبثا ولغوا. ومن ثم استدل، أنا طبعا غيرت في منهجية تقريب المطلب، يعني خليته أحسن مما في الكتاب إذا تلاحظون. ومن ثم لأن المفروض أن احنا نجيب الآية ثم نجيب الإشكال عليها ثم شنو نقويها كما يفعل الشيخ الأعظم في منهجيته. أي ونرد ثاني. ومن ثم استدل في المسالك على حجية خبر المرأة عما في رحمها بقوله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، يعني قلنا هذا نظير، تقوية الاستدلال بالآية بالنظير. وفيه أن وجوب الإظهار ليس بلغو كما توهم، لو لم يجب القبول لكان إظهار المظهر لغوا، لا يلغو مع عدم حجيته لإمكان ترتب الفائدة. ما هي؟ بالفحص والبحث العلمي والتنقيب، أي إثارة الاحتمال الملزم بالفحص، أو لا نقول على المبنى الآخر المشهور أيضا اللي هو يقول إذا كان هناك احتمال، وبالخصوص إذا كان الاحتمال وارد عليه رواية فلا بد من الاحتياط، بل قد يوجب العلم أو يكون بعض السبب له وتلك فائدة مهمة. هذا بعض السبب خلينا احنا نمر ثلاثة اللي قلنا مو بعلة تامة وإنما هو جزء علة. نعم قد تدعى الملازمة العرفية بين وجوب الإنذار ووجوب القنوت. نقول حتى لو قلنا مو بظاهر بس في ملازمة عرفاً، إيش معنى واحد يخبرك وانت ما ترتب عليه أي أثر، ففي تلازم عرفي، ما في ظهور للآية بس في ملازمة عرفية. وإن لم يكن بينهما ملازمة واقعية لكنها لو تمت هذه الملازمة مختصة بما إذا كان الغالب أنه ليس هناك طريق للعلم بالحكم إلا من خلال الإظهار، كما هو في المرأة. احنا بالحساوية المرأة عرفنا الحرمة، المرأة ما في طريق للعلم بما في رحمها ذاك الزمان إلا بإظهارها.
حتى هالزمان اللي ما توها ما عشان لازم توها يعني تقول يعني
لا أهلا يا مهو يودون يحلونها حتى لو
ما تروح عاند ما تقول
لا أهلا يا متأكدون. قل لك يا مثلا ماتت، يقول هي تقول أصلا أنا مو بحامل، قل لها ما يصير، كنت تقول مو بحامل أنت حامل، تعال نشوف نتأكد، لابد في فحوص فيه. أهلا يا من يقول لها رضيتي ولا ما رضيتي بعد، لابد هالأيام عارف يعني. على كل، لكنها لو تمت تختص بما إذا كان الغالب انحصار طريق معرفة الشيء بالإظهار والإبلاغ ولم يكن الغالب فيه إفادة العلم. ولعل منه الآية السابقة التي جعلناها نظير واستدل بها صاحب المسالك. أما في مقامنا فالأمر مختلف، قلنا لأن يكفي بفائدة في المقام أن يكون جزء العلة دون المقام لعدم انحصار المعرفة بأخبار الأحد. خصوصا إحنا نتكلم في الصدر الأول الآية، أيضا ماذا وقت نزول الآية في زمان النبي الآية. طيب واحد سمع كلام الراوي لكن أحب أن يطلع على الحق الصراح، يمكن يروح للنبي صلى الله عليه وآله ويسأل فعلا صدرت منه الرواية هذه ولا ما صدرت. أيضا من الإشكالات على الآية اللي احنا ما أوردناه، شوف شو تقول الآية، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك. طيب من الذي يعلم بما أنزله الله ويعرف إن ذا ماذا منجز في حق المكلفين؟ هذا العالم مو الراوي. فالآية جاية لتدلل على حجية الفتوى في حق ماذا العامل بهذه الفتوى، وليست دالة على حجية الرواية. وتقدم عندنا طبعا أن ممكن أن نقول حتى الآية تحمل حكما شرعيا، يعني معي في آية شنو قلنا النفر، أي في آية النفر نفس الكلام قلنا، حتى في هذه ممكن أن، ولكن طبعا الماتن لم يقبل هذا، قال لا هذه دالة على شنو، على إخبار العالم بالحكم الشرعي، الفتوى تكون حجة في حق العامي الراجع إليه في فتاوى. فإذا قبلنا برأي الماتن هناك أيضا تكون يكون هذا إشكال على الآية، يعني الآية أيضا آية الكتمان تصير نفس المساق ونفس المسار دالة على حجية الفتوى في حق المستفتي أو السائل للعالم، واحنا كلامنا وين؟ احنا كلامنا يعني في وادي، والآية في واد آخر. ولذلك يقول مع أن الآية مختصة بالإخبار عما أنزله الله تعالى، وهذا لا يعلم به إلا العالم بالأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية دون الراوي، لأن الراوي إنما ينقل ألفاظ الإمام وهو أصلا قد ما يعرف. ولذلك بعض الرواة كانوا أعاجم، صح، هو ما يدري هل الآية تدلل على، أو الرواية تدلل على المطلب هذا بشكل دقيق ولا ما تدلل عليه، لأنه إنما يحكي كلام الإمام، وهو وإن كان ملازما لما أنزله الله تعالى إلا أنه هو ما يحكي الحكم، وإنما يحكي الحكم باللازم. ونحن عندنا الحجية للحكم المحكي وهو لا يحكي، واضح لنا الفكرة؟ فتكون الآية دالة على حجية الفتوى في حق المستفتي، حجية فتاوى المجتهدين في حق مقلدين. ولذلك يقول لما أنزله الله تعالى لأنه غير محكي الحكم بها، كما تقدم نظيره في الآية السابقة فلاحا. بهذا نكتفي في هذا اليوم، صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.